بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على منظومة قواعد الفقه وأصوله. قال الناظم رحمه الله: والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم. في هذا البيت تطرق الناظم رحمه الله لبيان حكم الأمر المجرد والنهي المجرد، ولتوضيح ذلك في باب الأمر، الأوامر تأتي في النصوص الشرعية على ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يكون في الأمر قرينة تدل على الوجوب، هذه الصورة الأولى للأوامر التي تكون في النصوص، كأن يكون فيه لفظ يدل على حتمية الوجوب، مثل قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أو قول الله عز وجل: فريضة من الله. فهذه الصورة الأولى من صور الأوامر في النصوص الشرعية، أن يكون فيها قرينة تدل على الوجوب. النوع الثاني من الأوامر أن يكون فيها قرينة تدل على أنها ليست للوجوب، أن تأتي قرينة في الأوامر تدل على أنها ليست للوجوب. ومثال ذلك السنة القبلية لصلاة المغرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. صلوا قبل المغرب، هذا أمر في المرة الأولى. الثانية الثالثة قال: لمن شاء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء هذا صارف عن الوجوب، هذا النوع الثاني. النوع الثالث الأوامر المجردة عن القرائن، يعني لا يوجد فيها قرينة تدل على الوجوب أو نفي الوجوب، وهذا الذي عناه الناظم، هذا الذي يقصده الناظم، وهو ما يعنون له علماء الأصول: هل الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب؟ هكذا تصاغ هذه المسألة، مجرد عن أي قرينة، لا توجد قرينة تدل على الوجوب ولا صرف الوجوب. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول جمهور العلماء أن الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب، وأن النهي المجرد عن القرائن يفيد التحريم. هذا قول الجمهور. القول الثاني قول بعض علماء الشافعية، قالوا أن الأمر المجرد عن القرائن يفيد الاستحباب، والنهي المجرد عن القرائن يفيد الكراهة. والقول الثالث أن الأمر المجرد عن القرائن في العبادات يفيد الوجوب، وفي الآداب يفيد الاستحباب. يعني إذا جاء الأمر في عبادة من العبادات، إحكام الصلاة، الصيام، الزكاة، حمل على الوجوب. وإذا جاء في باب الآداب، آداب الطعام والشراب واللباس، فيحمل على الاستحباب. والنهي مثله، قالوا إذا كان النهي في العبادات فهو على التحريم، وأما إذا كان النهي في الآداب فإنه على الكراهة. واستدل جمهور العلماء بأدلة كثيرة على قولهم، سواء من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك، أي من أدلة من قال أن الأمر المجرد يقتضي الوجوب، قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأيضا استدلوا بقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقالوا جاء توعد المخالفين لأمره بالعذاب والزيغ، ولا يتوعد إلا على ترك واجب. وأيضا ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله بعض الأدلة، كما في قصة إبليس قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: فقرع ووبخ إبليس لأنه خالف الأمر. فاستدل به على أن الأمر المطلق يفيد الوجوب. وغيره من الأدلة يعني فصلها الشيخ الشنقيطي في المذكرة، أكثر من 7 أدلة من كتاب الله عز وجل. وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجمهور قصة بريرة لما اختارت فسخ النكاح من زوجها، وكان عبدا، وكان زوجها يحبها، كان يمشي خلفها في طرق المدينة ودموعه على خده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراد أن يشفع حتى ترضى برجوع الزوج، يعني مغيث وبريرة، قصة مشهورة، إليها. فشفع لها النبي صلى الله عليه وسلم، شفع له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا بريرة اتق الله، فإنه زوجك وأبو عيالك. فماذا قالت بريرة؟ قال: أتأمرني بذلك؟ هذا وجه الشاهد، أي كان مقررا عندهم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يسوغ مخالفته. أتأمرني بذلك؟ فهذا أيضا استدل به الجمهور على أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، وأيضا من الأدلة في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما لي لا أغضب وإني آمر بالأمر فلا أتبع. هذا صريح في إفادة الوجوب، مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشافعية فاستدلوا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن في هذا النص أمر بالإتيان بما يستطيع من الأوامر، ففيه العمل والامتثال للأوامر. وأما من فصل بين العبادات والآداب فلا يوجد على ذلك دليل، ولكن هذا الصنيع يلحظه طالب العلم في سلوك الجمهور في كثير من المسائل، أنهم إذا رأوا الأوامر في باب الآداب فإنهم يحملونها على الاستحباب، وفي باب العبادات يحملونها على الوجوب، مع أن كثير من تفاريع المسائل تأتي على خلاف هذا، كما في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: يا غلام سمي الله، تسمي على الوجوب، وكل بيمينك، لكن باليمين على الوجوب. لكن هذا قول عندهم، والأرجح هو القول الأول، وهو ما ذكره المصنف في هذا البيت، أن الأصل أن الأوامر حتم، أي إلزام واجبة، وكذلك النواهي فهي على التحريم. ثم قال الناظم بعد ذلك: وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو. في هذا البيت وله علاقة بالبيت السابق أن كل ما رتب عليه فضيلة من غير أمر فهو على الاستحباب، يعني أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة عمل من الأعمال، فضيلة لعمل من الأعمال، موعود لعمل من الأعمال، لكن لا يوجد نص يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو يحمل على الندب. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة أو ثمرات للسواك، فهذا يدل على فضيلة هذا الأمر والندب لهذا الأمر، لكن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تسوكوا، قال من غير أمر فهو ندب يجلو، يجلو يعني يظهر، فكل ما جاء فيه فضيلة من الفضائل من غير أمر فهو على الاستحباب. من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، يحمل على ماذا؟ الاستحباب. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد أمر. وهكذا صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضائل صيام يوم عرفة، لكن لا يوجد نص يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عرفة، فهذا مستحب. كل ما ذكر فيه الفضل ولم يأتي فيه أمر فهو محمول على الاستحباب. ثم قال وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا. هنا شرع المصنف في ذكر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ بذكر الأفعال المجردة، فعل للنبي صلى الله عليه وسلم مجرد عن الأمر، مثلا لو صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الضحى من غير أمر فهذا الفعل يحمل على الاستحباب. قال وكل فعل للنبي جرد عن أمره، يعني لم يرد الأمر. لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر وجاء معه أمره صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، حج وقال خذوا عني مناسككم، جاء مع أمر يختلف. لكن لو مجرد فعل للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا الفعل يحمل على الاستحباب، كما سوف يأتي التفصيل في نوع الفعل. فالأفعال المجردة لا وجوب فيها، الفعل المجرد للنبي صلى الله عليه وسلم لا وجوب فيه، أي فعل من الأفعال سواء في باب الأذكار، مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد يقول أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة، هذا فعل مجرد عن أمره يحمل على الاستحباب، لا يوجد أمر بهذا الفعل. ثم قال وإن يكن مبينا أو مبينا لأمري فالحكم فيه حكم ذاك الأمر، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مقام البيان يتبع ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم السجود، يكون فعل السجود وتفاصيل السجود على وفق الأمر السابق، وهذا مثل ما ذكرنا صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في أداء الصلاة على صفة معينة فيكون الحكم حكم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي أو خذوا عني مناسككم، وهذه تسمى الأفعال المبينة. الأفعال المبينة والأولى الأفعال المجردة، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مجرد وقد يكون مبين، يعني يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقول ثم يبينه بالفعل، فهذا الفعل يكون تبع لقوله. وهنا لابد أن نعرف أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هناك تقسيمات كثيرة لكن الأضبط والأحصر لها تقسيمها إلى 3 أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الأول الأفعال الجبلية، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لجبلته البشرية، كونه بشر مثل القيام والجلوس والنوم والطعام والشراب، هذه مقتضى الجبلة، وهذه من جهة التأسي على نوعين: الأفعال الجبلية. النوع الأول نوع جاء النص بوجوبه أو ندبه، مثلا الآن الوقوف، الوقوف هذا فعل جبلي، النبي صلى الله عليه وسلم يكون واقف ويمشي، لكن الوقوف بعرفة واجب للحاج، ركن للحاج، هذا جاء مبين، فيتأسى به بالنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة. الأكل باليمين، الأكل جبلة، لكن لما يأتي الأمر أن يأكل باليمين، الشرب، الشرب جبلة، لكن لما يأتي أن يشرب ثلاثا يكون هذا فيه تأسي واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. النوم جبلة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما يأتينا نص في فضيلة النوم على، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم النوم على الشق الأيمن، فيكون فيه تأسي واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني الذي لم يأتي نص يدل على مشروعيته فهو باق على الإباحة، عموم جبليات النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون من شهوة النفس، الطعام، الشراب، النوم، وهذا النوع لا يكون فيه التأسي عند جمهور العلماء، وخالف فيه الصحابة فعل ابن عمر رضي الله عنه في بعض الصور. ويلحق العلماء بالجبليات ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من مقتضى العادة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من مقتضى العادة، مثل الملابس اللي يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، الشعر، تطويل الشعر صفته، فهذه أيضا لها نفس الحكم أنها على الإباحة. النوع الثاني من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تسمى الأفعال الخصوصية، ما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الواجبات في حق النبي صلى الله عليه وسلم، خصائص واجبة وخصائص مستحبة وخصائص مباحة، يعني فصلوا هذه الخصائص، فذكروا من المباح الزيادة على 4 نسوة في النكاح، قالوا هذا من الخصائص المباحات للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا أيضا النكاح بغير مهر، فقالوا هذا مما يباح للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا من الخصائص الواجبة وجوب التهجد، وجوب قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المحرمات أكل الصدقة، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الصدقة، فهذه خصائص لا يشارك فيها أحد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها لأنها من خصائصه. النوع الثالث وهي الأفعال غير الجبلية وغير الخاصة التي يقصد بها التأسي، التي يقصد بها التأسي، فهذه مطلوب من الإنسان الاقتداء فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا خلت من صورة الجبلية والخصوصية فهي داخلة في باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من يضيف النوع الذي ذكره المصنف وهو الأفعال المبينة أو الأفعال البيانية، يعني الأفعال التي تأتي من النبي صلى الله عليه وسلم للبيان، والتي ذكرنا يعني مثلنا لها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم. إذن هنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر القاعدة الأولى أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة لا تفيد الوجوب، لا تفيد الوجوب، وأن الأفعال المبينة تأخذ حكم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في البيان، مثل صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم قال الناظم بعد ذلك: وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم. وهذه القاعدة مرت معنا في منظومة السعدي في البدايات: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. فأشار المصنف هنا إلى تزاحم العبادات، فإذا تزاحمت العبادات فإنه يفعل الأعلى منها، الأعلى من المصالح. وعلى العكس في المظالم فإنه يرتكب الأدنى، يعني مثلا إذا تعارض فرض مع السنة قدم الفرض، دخل الإنسان قبيل الإقامة أراد أن يصلي السنة أقيمت الصلاة، فهو بين أن يصلي السنة وبين أن يدخل في الفرض، فيقدم ماذا؟ الفرض الأعلى في هذه الصورة. إذا تعارض للإنسان فعل الراتبة والنافلة يقدم ماذا؟ الراتبة لأنها أعلى. إذا تعارض عند الإنسان إنسان نذر لله أن يصلي ركعتين وتعارض مع صلاة الفجر ركعتي الفجر، أيهما يقدم، ركعتي الفجر ولا ركعتي النذر؟ الفجر. لماذا؟ لأنه فرض، فالفرض مقدم على النذر، مع أن كلاهما واجب لكن يقدم الأعلى، الأعلى منهما. وهكذا يعني أمثلة كثيرة مرت معنا في منظومة السعدي، يعني سواء كان على مستوى، سواء كان على مستوى الواجبات يقدم الأوجب، على مستوى المندوبات يقدم الأكثر الأعلى استحبابا، سواء كان بين واجب ومستحب يقدم الواجب على المستحب، وهكذا يعني على درجاتها. وأيضا في جانب المفاسد والمظالم فإنه يرتكب الأقل، يرتكب الأقل. ومثل العلماء يعني بأمثلة كثيرة جدا، وذكروا حتى قصة شيخ الإسلام تيمية في عدم الإنكار على التتر، التتار الذين كانوا يجلسون على الخمر، فقال له أحد أصحابه: ألا ننكر عليهم؟ فقال: لا. قال: لأنهم إذا أفاقوا اشتغلوا في المسلمين قتلا. أيهما أعظم مفسدة، قتل المسلمين ولا شرب الخمر؟ قتل المسلمين، فيرتكب الأدنى من ذلك. وهكذا في يعني الصور التي سبق أن ذكرناها. ثم قال، وهذا شرح يعني تأكيد للقاعدة السابقة: وادفع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعالي الفاضلين لا تخف. وهذه القاعدة يقول العلماء يرتكب الضرر الأخف لدفع الضرر الأعلى، يرتكب الضرر الأخف لدفع الضرر الأعلى. وفيه يعني قصة الخضر في خرق السفينة، فإن خرق السفينة ضرر، لكن غصب السفينة بأكملها منهم ضرر أعظم، ففيه ارتكاب الأخف من الضررين. قال: وخذ بعالي الفاضلين لا تخف، يعني يقدم في الفضائل عند وجودها عالي الفاضلين من غير تردد، إذا وجد أمران فيأخذ بالأعلى، وما في زيادة فضل وزيادة أمر على غيره. ثم قال: وإن يجتمع مع مبيح ما منع، فقدمن تغليبا الذي منع. هذه قاعدة إذا اجتمع الحاضر مع المبيح فإنه يقدم الحظر على الإباحة. إذا اجتمع جانب الحظر والإباحة فإنه يقدم جانب الحظر، ولو كان بنسبة يسيرة، ولو كان على وجه الاحتمال. ولذلك ذكرنا نحن في منظومة السعدي، إذا كان للرجل أربعة نسوة فطلق إحداهن فنسيها فلا يحل له أن يطأ أحد نسائه، لأنه اجتمع عنده ماذا؟ الحظر والإباحة، لا يعرف من الأربع أي واحدة هي المطلقة حتى تتعين، فلديه ثلاثة على الإباحة وواحدة مطلقة على الحظر، يقدم جانب الحظر. ومثلنا أيضا بالصيد، إذا صاد الإنسان رمى طير ببندقية في السماء فوقع الطير في الماء، اجتمع فيه سببان حاضر ومبيح، يحتمل أنك صدته ببندقيتك وهذا مبيح، ويحتمل أن الطير مات غرقا فصار ميتا فيقدم جانب الحظر، ما يجوز أن يأكله. لو أرسل الإنسان كلبه المعلم لصيد أطلقه، فلما جاء عند الصيد الذي صاده الكلب وجد مع كلبه كلبا آخر غير معلم، الأكل من صيد كلبه المعلم مباح، والأكل من صيد الكلب الغير معلم حرام. اجتمع الحرام الحظر والإباحة، يقدم جانب الحظر، وهكذا يعني في أمثلة كثيرة، وهذا يعني من جانب الاحتياط وحفظ الإنسان لدينه. ثم قال: وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. وهذه القاعدة أيضا من القواعد الأصولية المتعلقة بباب القياس، وتسمى الاضطراد، الاضطراد في العلة. وقد مرت معنا في منظومة السادي: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. فأي حكم من الأحكام دائر مع علته. مثلا عندنا القصر، قصر الصلاة، هذا حكم علته السفر، فمتى ما وجد السفر جاز القصر، جاز القصر. بعض الناس اليوم يتكلم يقول: ما في مشقة، ليش تقصر الصلاة؟ نقول: لا دخل للمشقة بهذا الأمر، العلة هو السفر، الجمع، علة الجمع الحرج، فإذا وجد الحرج جاز للإنسان الجمع. منع شرب الخمر العلة، الإسكار، وهكذا. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، متى ما وجدت العلة وجد الحكم. مثل الحديث: لا يتناجى اثنان دون الثالث في الرواية فإنه يحزنه. العلة من النهي عن التناجي أنه يحزن الشخص الآخر، ولذلك يقاس عليه ما يحزنه وإن لم يكن من التناجي. يعني لو ثلاثة في مجلس واثنان يتكلمان بلغة لا يعرفها الثالث، يدخل في التناجي ولا لا؟ يدخل، العلة موجودة وهو الإحزان. إذن هذه قاعدة أصولية، قاعدة الاضطراد، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ثم قال: وألغي كل سابق لسببه مع شرطه فدري الفروق وانتبه. هنا تكلم الناظم على مسألة الأحكام قبل وجود أسبابها، وأنه لا يجوز للإنسان فعل الشيء قبل وجود سببه، ويجوز فعله قبل وجود شرطه. مثال لهذه القاعدة: الزكاة. الزكاة سبب الوجوب هو بلوغ النصاب، وشرط الوجوب هو حولان الحول. فلو جاء إنسان ما يملك النصاب، هب لو أن اليوم نصاب الزكاة على سعر الذهب 20,000، جاء إنسان حسب الأموال اللي عنده كلها 15,000 وقال: أنا سأخرج عليها الزكاة. نقول: لا يصح، هذا الحكم ملغي، وليس هذا زكاة، لأنك فعلت هذا قبل سبب الوجوب. ما وجد النصاب فكيف تزكي؟ تخرج نعم تكون صدقة لك، لكن زكاة ما تكون زكاة. طيب لو بلغ النصاب، هذه الصورة الثانية قبل الشرط، إذا بلغ النصاب وقبل حولان الحول، رجل عنده قلنا النصاب 20,000، رجل عنده 50,000 ومر على المال الذي لديه 10 أشهر وبقي له شهران على بلوغ الحول، وصادف أن وجد رجل فقير جدا والحول ما بلغ لكن النصاب بلغ، فهل يجوز له أن يخرج الزكاة؟ نعم يخرج، يخرجه قبل الشرط. وهذا طبعا فيه يعني مراعاة مصلحة الفقير. وطبق هذه القاعدة في تطبيقات كثيرة جدا، مثل يعني أبواب الأيمان، أبواب الأيمان، فلو الإنسان حلف أن ما يدخل بيت فلان ثم أراد أن يكفر قبل أن يدخل قبل الشرط يجوز، حلف أن ما يدخل بيت فلان وقبل الحنث أراد أن يكفر قبل الشرط جاز له ذلك. لكن لو واحد قال أنا سأكفر قبل الحلف احتياطا، نقول هذه الكفارة ماذا؟ ملغية قبل السبب، الفعل قبل السبب ملغي وقبل الشرط جائز. شخص ذهب إلى الحج وقال أنا أخشى الأذى، أخشى الأذى، أذى الرأس يعني، فيه عنده مشكلة حبوب شيء يخشى أنه يتعب في الحج، فقال قبل أن أذهب إلى الحج أو قبل الشروع في النسك سأدفع كفارة الأذى، نقول ما يجوز، هذا ملغي قبل السبب. لكن لو دخل ووجد به الأذى وكفر جاز له ذلك. فالأعمال لا تقدم على أسبابها وتقدم على شروطها، ولهذه القاعدة يعني تفاصيل كثيرة جدا، سواء في باب المعاملات أو في باب العبادات. ثم قال والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم. وهذه القاعدة أيضا مضت معنا في منظومة السعدي، ولا يتم الحكم حتى تتم شروطه ومانع منه عدم، وهذه قاعدة عامة كما ذكرنا في أبواب العبادات، في أبواب المعاملات، في باب يعني مختلف الأحكام، ما يتم الشيء إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. صلى إنسان صلاة كاملة لكنه نسي الوضوء، حكم صلاته باطلة لعدم وجود ماذا؟ الشرط. امرأة توضت ودخل الوقت وصلت لكنها في الحيض، صلاتها باطلة لوجود ماذا؟ المانع، وجود المانع. الحكم ما يتم إلا أن تتوفر شروط، رجل تطهر وصلى صلاة وأتى بالأركان والواجبات كلها، لكن قبل الأذان بخمس دقائق صلاته باطلة. لابد من دخول ماذا؟ وقت الصلاة. وهكذا في المعاملات، حتى في باب الأحكام، في باب الأحكام دائما العلماء يفصلون، مثلا في مسألة التكفير يتكلمون على مسألة توفر الشروط وانتفاء الموانع التي فصلناها لما شرحنا الأربعين المنجية. لو باع الإنسان بيع مجهول، البيع باطل لوجود ماذا؟ مانع، أو اختلال شرط العلم في هذا المبيع، وهكذا أي عمل من الأعمال لا يتم حكمه حتى تتوفر شروطه وتنتفي موانعه. صام إنسان صيام كامل من طلوع الشمس إلى غروب الشمس من غير نية، صومه باطل، اختل شرط الصوم. بدأ الإنسان صومه من الساعة العاشرة صباحا إلى المغرب، صومه فاسد، اختل شرط الوقت. وهكذا في مختلف العبادات، في الأحوال الشخصية، نكاح من غير ولي، نفس الحكم. قال: والظن في العبادة المعتبر، ونفس الأمر في العقود اعتبر. هذه قاعدة عظيمة واسعة، وهي قاعدتان. القاعدة الأولى العبرة في العبادات بغلبة الظن، العبرة في العبادات بغلبة الظن. العبادات هي في تعاملك مع الله سبحانه وتعالى، ولذلك تبنى على هذا الأمر، على غلبة الظن، لأن التعامل مع الله عز وجل مبني على المسامحة. والقاعدة الثانية أن الأصل في المعاملات نفس الأمر وليس غالب الظن، يعني حقيقة الأمر كما سوف يأتينا، لأن الأصل في التعامل مع الناس المشاحة، يعني الناس تريد حقوقها. إذن ذكر هنا المصنف قاعدتان: القاعدة الأولى أن العبرة في العبادات هو غلبة ظن المكلف، ومثال ذلك مثلا في الأعداد. طبعا لازم نفرق بين الشك وبين غلبة الظن. فإذا طاف الإنسان مثلا في باب الطواف بالكعبة وشك في الأشواط الأخيرة، أو يعني تردد هل طاف ستا أو سبعا، ثم غلب على ظنه أنها سبعة يجعلها سبعة ويكمل، يعني يعمل بغلبة الظن. كذلك إذا صلى في الصلاة وفي نهاية الصلاة في التشهد، هل صلى ثلاث أو أربع وغلب على ظنه أنها أربع يجعلها أربع، يتحرى ويبني على غلبة الظن. في باب الصيام صائم ظن غروب الشمس فأفطر، غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فأفطر، فصومه صحيح. لأنه عمل بغلبة الظن في باب العبادات. رجل زكى أخرج زكاته لشخص يظنه أنه من أهل الزكاة، ثم تبين أنه ليس من أهل الزكاة، فزكاته مقبولة للعمل بغلبة الظن. وفي حديث ذلك الرجل الذي تصدق على سارق وعلى زانية، يعني بذل السبب واجتهد في توصيلها لصاحبها. فهذا في أبواب العبادات يحمل على غلبة الظن، بعكس المعاملات. المعاملات لا ينظر إلى ظنه وإنما إلى حقيقة الأمر. يعني مثلا رجل باع سيارة يظنها لزميله، باع سيارة ليس سيارته، سيارة زميلة يظنها أنها سيارته، هذا يسمونه التصرف الفضولي في الفقه. باع السيارة ثم تبين أنها سيارته، هل هنا حكم البيع سيكون على ظنه أنها لزميله ولا على حقيقة الأمر وهو أن السيارة ملكه؟ نرجع إلى ماذا؟ حقيقة الأمر في باب المعاملات لا يبنى على ظنه وإنما على ما في حقيقة هذا الأمر. رجل باع مال لوالده أو لأحد أقربائه ظانا أنه لا يحق له هذا التصرف، ثم تبين أن من باع ماله قد توفي وهو وارث، أن صاحب المال مثلا صاحب السيارة توفي وهو وارث، والوارث له أن يتصرف في مال مورثه، فهنا يعمل بما في حقيقة الأمر. بيع ماذا؟ صحيح، بيع هنا جاري. رجل زوج امرأة ظانا منه أنها أجنبية، يمزح أنها أجنبية، يريد يمزح، قال زوجتك هذه البنت، فظهرت ابنته، هل يقع الزواج ولا ما يقع؟ يقع ولا ما يقع؟ يقع، لا ينظر إلى ظنه، ينظر إلى ماذا؟ حقيقة ما في الأمر. رجل جاء إلى امرأة أجنبية وأراد أن يمزح فقال أنت طالق، فتبين أنها زوجته، تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق، ينظر إلى ما في حقيقة الأمر وليس إلى غالب الظن كما في العبادات. وهذه المسألة يعني موجودة في المذاهب الأربعة ولها تفريعات كثيرة جدا، سواء في الأحوال الشخصية، في يعني في الأمور التجارية لها تطبيقات. ثم قال لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ. إذا تبين خطأ فعله في أبواب العبادات فإنه يصحح الخطأ. يعني رجل غلب على ظنه أنه صلى بوضوء ثم تبين أنه لم يتوضأ، ماذا يفعل؟ يصحح الخطأ، ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة. أيضا رجل ظن أنه أخرج زكاة ماله، غلب على ظنه أنه أخرج زكاة ماله، فتبين أنه ما أخرج زكاة ماله، ماذا يفعل؟ يصحح الخطأ، يخرج زكاة المال. فإذا تبين الخطأ في العبادات التي عمل فيها بغالب الظن فإنه يجب عليه أن يتلافى وأن يتدارك هذا الخطأ. ثم مثل قال: كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت. رجل يعني ظن أن الشمس قد غربت فصلى المغرب ثم تبين بعد ذلك أن الشمس لم تغرب، فهنا يجب عليه أن يعيد الصلاة. يعني مثل بمثال على ما سبق أن ذكره في البيت السابق. ثم شرع المصنف في ذكر أنواع الشك، ونقف عند هذا القدر من التعليق، سائلين المولى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.